محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن صاحب المدار قدس سره ذكر فرعا حاصله إنه لو لم يتمكن المكلف من البقاء في منى ليرمي في الليالي الثلاث لعذر من الأعذار، فهل يرمي في الليلة الأولى لجميع الأيام الثلاثة أو يكتفي بالرمي لخصوص اليوم الذي يأتي يوم غد، أما يوم الحادي عشر يوم الثاني عشر لا يرمي بعد فر تعذر البقاء عليه؟ هو صاحب المدار قال على أنه رجح أنه يرمي باعتبار يعني للأيام الثلاثة لا فقط ليوم العاشر، باعتبار أن ذلك أولى من الترك يعني الكلي أو التأخير يعني إلى ما بعد ماذا أيام التشريق. ثم قال على أنه يمكن أن يكون في بعض الروايات ما يستفاد منه الإطلاق، يعني يستفاد منه أنه ما دام لا يتمكن فيرمي للأيام الثلاثة. السيد الخوئي قلنا ناقشه قال الإطلاق ما موجود، والأنسب أن نتمسك بمن بصحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم عليكم السلام ورحمة الله، حيث ورد في هذه الصحيحة أنه يرمي ويضحي ويفيض ثلاثة، الخائف يرمي ويضحي ويفيض هو في الليل. بتقريب أنه لما قال الإمام عليه السلام يفيض يعني يترك منها في أمان الله، ولازم ذلك أنه يرمي ماذا؟ الجمرات لليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، لأنه الإمام قال له أنه يفيض في أمان الله يودع بعد منها، فلازم ذلك أن الرمي يكون علما لا لخصوص اليوم العاشر وإنما يكون للأيام ماذا الثلاثة بقرينة التجويز الإفاضة، والإفاضة معناها ماذا قلنا يعني ترك منها بشكل كلي بحيث لا يعود إليها، ولازم ذلك قلنا أن يرمي لجميع الأيام الثلاثة. هذا ما ذكره السيد الخوئي. إذن استفاد من هذه الرواية من صحيح زرارة ومحمد المسلم أنه ما دام لا يتمكن هذا الخائف، وهي واردة في الخائف، ما دام لا يتمكن يعني هذا الخائف فحينئذ يرمي للأيام الثلاثة ويفيض. ونحن علقنا على هذا الكلام الذي هو للسيد الخوئي، هكذا قلت إن تجويز الإفاضة كما يلتئم مع ماذا مطلوبية الرمي للأيام الثلاثة كما فهم السيد الخوئي، يلتئم أيضا مع ماذا؟ مع إسقاط الرمي بلحاظ اليومين يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر، فهو يرمي لخصوص ماذا؟ جمرة العقبة اليوم العاشر ويفيض في أمان الله. وقلنا لو كان الإمام مقصود أنه يرمي للأيام الثلاثة هذا يحتاج علما إلى تنبيه، يكون يبين الإمام هذا لا يلتفت إليه. فإذا على هذا الأساس قول الإمام يرمي ويضحي ويفيض يلتئم مع رمي جمرة العقبة فقط من دون رمي الجمار لليومين آخرين. إذن هذا التعبير تعبير يتلائم مع السقوط أيضا، خصوصا وأنه يحتاج إلى تنبيه كما نبهنا. هذا كله بيان. إذن هذا المقدار ما يمكن أن يستشهد به سيد الخوء يقدس شده هو أتممنا الكلام بما تقدم. هذا كله اذكرنا. الآن تعقيب أكو عدي إن قلت تعقيب على هذا عدي. هناك قرينة في صالح السيد الخوئي يعني تدل على أن المقصود من يرمي هو يرمي للأيام ماذا؟ ثلاثة، لا لخصوصي اليوم العاشر الذي يكون فيه الرمي علما في اليوم العاشر لجمرة العقبة فقط، بعد هذا نعرفه احنا من الخارج. والقرينة هي أن الإمام عليه السلام قال يرمي الجمار، نص التعبير هكذا، قال في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار، الجمار جمع مو الجمرة، الجمار الشاهد هنا بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل. إذن تعبير الإمام يرمي الجمار هذا يدل على أنه لا يقتصر على رمي جمرة العقبة الذي هي الواجب في اليوم العاشر، بل أيضا يرمي بقية الجمرات بلحاظ اليومين، اليوم الحادي عشر والثاني عشر. فهذا في صالح ماذا؟ السيد الخوئي. ولعل هذا هو مقصوده، يعني هم هذا الرواية هو اختصر عليها لهذه النكتة، بها جمار وبها يضحي يفيض، بها يرمي الجمار ويفيض. ذني لما يجتمع عن اثنينات تعبير جمار يرمي الجمار ويفيض يدل على أن الرمي يكون إلما للأيام الثلاثة. هكذا قد يقال في صالح السيد الخوئي قدس سره. إن قلت هذا قلت إنه كما يحتمل هذا، يحتمل أن الإمام عليه السلام عبر بالجمار من باب أنه الخوف والإفاضة لا ينحصر بال الخوف والإفاضة لا ينحصر بال بليلة العاشر، فلعل الخوف يحصل إيش وقت؟ في ليلة الحادية عشر، وهذا محتمل هذا يصير. فالإمام أراد أن يذكر تعبيرا عاما لا يختص بمن يحصل له الخوف ليلة العاشر، بل يشمل هذا يعني من يحصل له الخوف ليلة العاشر ومن يحصل له الخوف في الليلة الثانية، أي ليلة الحادي عشر أو ليلة الثاني عشر. فهو أراد أن يذكر تعبيرا عاما، ولازم التعبير العام إذا أراد يلزم أن يعبر بمن بالجمار، فإنه يلتئم مع هذا العموم. إذن تعبيره عليه السلام بالجمار لا يدل على أنه ما أراده السيد الخوئي، بل لعله لهذه النقطة التي أشرنا إليها. إذن هذا التعبير لازم أعام، فلا يمكن أن نستفيد منه أنه يلزم أن يرمي ماذا؟ الجمار. أجماع ليلة العاشر لو حصل له الخوف ليلة العاشر يلزمه أن يرمي لليوم الحادي عشر والثاني عشر. نعم نحن احتطنا بالرمي كما قال، لكن قلنا للنكتة التي ذكرها صاحب المدارك وأن ذلك أولى منيا من الترك الكلي أو التأخير، فإن هذا يصلح أن يكون منشأ للاحتياط. جيد. بلي يضحي إيه صحيح، والإمام يريد يجيب يضحي يعني شنو؟ إذا حصل الخوف شو وقت؟ ليلة العاشر يضحي أو يرمي ويفي، إذا ثاني عشر إلى ليلة الحادي عشر، فهو مضحي بعد يوم العاشر مضحي. فقط يرمي ماذا لليوم الحادي عشر ويفير حين. فالتعبير هذا إذا واحد أراد عام فهذا صالح حينئذ لهذا العموم. جيد. بما في ذلك ماذا؟ مع الأيام التي تأتي، مو اليوم باشر، لا بعد اليومين، بل إذا ليلة العاشر الخوف حصل صحيح وظيفتك النهارية شنو هي؟ رمي جمرة العقبة تجيب. إذا ليلة الحادي عشر وظيفتك شنو؟ رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني يوم الحادي عشر تجيبها ماذا بالليل. أما تجيب ما لليوم الثاني عشر هم من الآن، هذا ما أكو لا ارتكاز ولا أكو فيحتاج إلى أن الإمام ماذا يبين هذه النكتة، أنه ترى أنت يكون ترمي الأيام ثلاثة، هيك وضوح ما موجود. صدقنا إحنا لولا التنبيه الذي عقد منه صاحب المجاري لا يخطر في ذهننا هذا. النهارية التي تأتي، أما شنو النهارية التي بعد ماذا؟ مال مو اليوم الآتي، ما بعد اليوم الآتي، هذا ما ها هو هذا الذي أريد أن أدعي، هو هذا أنا دعواي، ولا أوافق على أنه ماذا مال باشر يكون ترمي، أما مال عقب باشر من هسه هذا يحتاج الإمام يكون يبينه، والتعبير لازم أعام. زين جيد. بهذا أنهينا الكلام عن النقطة الثالثة. النقطة الرابعة الأخيرة في هذه المسألة، أربع نقاط تشتمل عليها هذه المسألة، هذه النقطة الأخيرة. النقطة الأخيرة إن غير الخائف وإن جاز له أن يرمي ليلا ولكنه لا تجوز له، لا تجوز له الإفاضة بحيث يترك منها بشكل كلي، فإن عليه واجبا آخر، وهو والواجب الآخر الذي عليه إيش؟ وهو أن يكون النافر في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، فيلزم حينئذ أن يبقى لأجل أن يحقق هذا الواجب. هذا ما أفاده ومحصله أنه ينبغي التفصيل بين الخائف على نفسه من العدو والسلطة مثلا، بحيث بقاء في منى يشكل خطرا عليه، وبين الخائف على نفسه من الزحام وليس من العدو. فالأول يعني الخائف على نفسه من العدو يجوز له أن يضحي ويرمي في الليل ويفيض أيضا في الليل، ولا حاجته إلى تحقيق ذلك الواجب، وهو ماذا؟ الإفاضة في اليوم الثاني عشر بعد الزوال يسقط عنه. والوجه في ذلك هو أن نفس تجويز الإمام له بالإفاضة، تجويز الإمام له الإفاضة بقى ما يحتاج، حيث قال يفيض، هو هذا يدل بالالتزام على من؟ يدل بالالتزام على أنه يسقط عنه ذلك الواجب الآخر. إذن لا نحتاج إلى دليل آخر غير نفس هذه الرواية. يا رواية قصدي هي زرارة، صحيح زرارة ومحمد بن مسلم، هي نفسها تدل بالالتزام على سقوط الواجب الآخر، وهذا بخلافه بالنسبة إلى الذي لا يخاف من العدو بل يخاف من الزحام، أي الزحام حالة الرمي، كالشيخ الكبير والمرأة والصبيان، فإنهم يرمون ليلا ويبقون ماذا في منى إلى اليوم الحادي عشر حتى تحصل الثاني عشر حتى تحصل لهم الإفاضة بعد الزوال. فإن هذا هو على طبق فإن هذا هو على طبق القاعدة، إذ لا مبرر له لأن يفيض، فلا تجوز له الإفاضة، وبالتالي يجب عليه أداء ذلك الواجب الآخر لإطلاق دليله، يعني إطلاق دليل ذلك الواجب الآخر. إن قلت لما لا نتمسك بإطلاق كلمة الخائف الواردة وين الواردة؟ في صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم، فإن التعبير فيها هكذا، قال في الخائف: لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل. إن كلمة الخائف هنا مطلقة، فكما تشمل الخائف من العدو تشمل الخائف من الزحام، يعني كالشيخ الكبير، وبالتالي يثبت جواز الإفاضة له أيضا لهذا النحو من الخائف، وبالالتزام يثبت سقوط ذلك الواجب الآخر، أعني النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر. قلت إن المقصود من كلمة الخائف في هذه الصحيحة هو خصوص الخائف من العدو، ولا أقل مجملة فيقتصر على القدر المتيقن وهو الخائف من العدو. ووجه ذلك مناسبات الحكم والموضوع، فإن الذي يناسبه الإفاضة ليلا هو الخائف من العدو، فإن خوفه من العدو يناسبه تجويز ماذا؟ الإفاضة، تحفظا من العدو. وأما بالنسبة إلى الخائف من الزحام فهو ليس بحاجة إلى الإفاضة. إذن مناسبات الحكم والموضوع، أي مناسبة الحكم بالإفاضة لمن؟ للموضوع، أعني من الموضوع ماذا؟ الخائف، هي قرينة على أن المقصود من الخائف خصوص الخائف من العدو، ولا أقل اتصل به ما يصلح للقرينية فيصير من هذه الناحية مجملا، أي كلمة الخائف، لفظ الخائف، فيقتصر على القدر المتيقن وهو الخائف من العدو. فإذن على هذا الأساس يبقى إطلاق الدليل الآخر، أي دليل وجوب النفر بعد الزوال في اليوم الثاني عشر، إطلاق دليله يبقى على حاله شاملا لمثل هذا. إن قلت بناء على هذا كيف نجوز للشيخ الكبير أن للشيخ الكبير والنساء والصبيان كيف نجوز لهم الرمي ليلان؟ إنه بناء على هذا سوف لا يكون لدينا دليل على إن شاء الله هاي المشكلة التفتتم إليها. سوف لا يثبت لنا دليل على جواز الرمي لهم ليلان، لأن هذه الرواية بناء على النكتة التي أشرنا إليها هاي الصحيحة. يصير المقصود من الخائف لقرينة التعبير بالعفاظة تجويز العفاظة، يصير المقصود من الخائف ماذا؟ الخائف من العدو، ولا أقل تكون مجملة، يعني لم يثبت شمولها للخائف من الزحام. وحينئذ يرمي، قوله يرمي ليلا يرمي بالليل أيضا سوف تكون خاصة، أيضا سوف تكون خاصة بمن؟ بهذا، بالخائف من العدو، أو لا أقل مجملة. ومعه لا يمكن التمسك بإطلاق كلمة الخائف، والحال نحن فيما سبق قلنا إن الشيخ الكبير والنساء يجوز لهم الرمي ليلا، وتمسكنا لإثبات الجواز بما تمسكنا بإطلاق كلمة الخائف، قلنا هي مطلقة، فإن الخائف كما يصدق على الخائف من العدو يصدق على الخائف ماذا؟ من الزحام، فبإطلاقها تمسكنا. والآن اتضح على أنه لا إطلاق فيها، فإذا كيف نثبت جواز رمي الشيوخ والنساء والصبيان ليلا؟ احنا ندفع مشكلة نواجه ماذا؟ مشكلة ثانية. ان قلت هكذا، قلت لو كنا لا نمتلك الا هذه الرواية، اي صحيحة ماذا؟ صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، وكانت هي التي بأيدينا فقط وفقط، غيرها ما اكو، لكان الإشكال واردا. يعني نقول ماذا؟ نقول كلمة الخائف لا إطلاق فيها للخائف من الزحام، فإن الحكم بتجويز العفاظة يتناسب مع الخائف من العدو، أو لا أقل يحصل إجمال، فنتمسك بالقدر المتيقن. وبالتالي الرمي ليلا بقرينة وحدة السياق سوف أيضا يختص بالخائف ماذا؟ من العدو. الإشكال يكون واردا وتاما، ولكن الحمد لله من حسن الحظ توجد رواية أخرى أو روايات أخرى لا تذكر الحكم بالعفاظة، وإنما تقول ماذا؟ ثلاثة أصناف يجوز لهم الرمي في الليل، فقط تتعرض للرمي، ما تتعرض بعد المن إلى العفاظة، العابد والراعي والخائف. ونص الرواية هذه، ونص الرواية هذه موثقة سماح، قرناها فيما سبق، عن أبي عبد الله عليه السلام رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا. إذن هذه تختص بالرمي ولا يوجد فيها الحكم بالإفاضة، فنتمسك بإطلاق كلمة ماذا؟ الخائف، ويكون شاملا وتكون شاملة للخائف من الزحام. إذن لأجل وجود هذه الرواية الثانية سوف نتغلب على المشكلة، ونحن نتمسك بإطلاق كلمة الخائف الوارد في هذه الرواية. أما إطلاق كلمة الخائف الوارد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم لا يمكن التمسك به لما أشرنا إليه من النكتة. وهذه نكات ظريفة يجدر الالتفات إليها. والخلاصة إذن الخائف من العدو يجوز له أن يرمي ليلا ويفيض ليلا ويترك ذلك الواجب الآخر. والمستند هو نفس تجويز الإفاضة له يدل بالالتزام على سقوط الواجب الآخر. وهذا بخلاف الخائف من الزحام فإنه يجوز له الرمي ليلا ولكن يبقى الواجب الآخر في حقه يبقى ثابتا فلا بد من تحقيقه. بهذا فرغنا بحمد الله عز وجل من هذه المسألة، مسألة جديدة. قال قدس سره، مسألة 434، من نسي الرمية في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر، ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر. نقطة. والأحوط أن يفرق بين الأداء والقضاء، وأن يقدم القضاء على الأداء، وأن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال. انتهت المسألة. ذكر قدس سره في باب رمي جمرة العقبة حكم من نسي رمي جمرة العقبة. والتفت إلى ذلك قبل انتهاء أيام التشريق. وهناك فصل قدس سره للروايات بين ما إذا التفت وهو بعد في مكة لم يغادرها فيجب عليه أن يعود لأجل التدارك ما دام في أيام التشريق، وإذا فرض على أنه غادر مكة فلا يجب عليه العود، وإن كان الأحوط استحبابا أن يقضيه بنفسه أو بنائبه. هذا ما تقدم في رمي جمرة العقبة. والآن قدس سره يريد أن يتعرض لحكم إيش؟ من نسي رمي اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر. والتفت إلى ذلك قبل انتهاء أيام التشريق. وهنا فصل قدس سره أيضا بين من كان بعد في مكة ولم يغادرها فيجب عليه العود، وأخرى بالنسبة إلى من غادرها. وقد عقد مسألتنا هذه لمن لم يغادر مكة، والمسألة الآتية إن شاء الله إذا انتهينا منها لبيان حكم من غادر مكة. وكان المناسب فنيا، مناسب فنيا شنو؟ الجمع، جمعهما في مسألة واحدة. فيقال من نسي رمي اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر فله حالتان، ألف باء. ألف من كان بعد في مكة، باء مو هيك الأنسب يولى، لكن ألف باء أظنه ذاك الزمن ماذا ما كان موجود. على أي حال بقية المسألة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.